أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحديث عن الأصول القرآنية للمعتقدات الإمامية. بعد أن تحدثنا عن الإشكاليات التي تواجه العقيدة الإمامية أو الإثارات التي تدعي أننا أن الكثير من المعتقدات الشيعية هي في الحقيقة إما أنها مأخوذة من روايات مختلقة، فبالتالي تخالف القرآن الكريم، أو هي تطورت مع تطور الزمان وقام بالتطوير إما علماء من جهة أنهم يريدون مثلاً أن يجعلوا الناس يتمسكون بالعقيدة أكثر، فبالتالي يختلقون أو يطورون هذه العقيدة التي كانت في مفاهيمها بسيطة، مفاهيمها الأولية في الزمن الأول. فمن هنا جاءت الأهمية إلى عرض المعتقدات على القرآن الكريم أو التأصيل القرآني. وهناك العديد من المشاريع التي جاءت بمناهج لعرض العقائد أو الروايات على القرآن الكريم لاستجلاء تلك العقيدة الصحيحة بحسب زعمهم، ونحن نجري معهم هذا المجرى، لأنه القرآن الكريم وإن قلنا بأنه يحتاج إلى مبين ويحتاج إلى منهج أهل البيت في التعاطي، ولكن القرآن الكريم أيضا بنفسه في طبقة من طبقاته هو فيه هداية. فتارة نحن نتحدث عن مع المختلف الآخر الذي لا يؤمن بالقرآن الكريم، وتارة نتحدث مع المختلف الذي يؤمن بالقرآن الكريم. يعني هذه طوى هذه المرحلة وهو في داخل في دائرة الإسلام. أما ذلك الذي لا يؤمن بالقرآن الكريم، في القرآن الكريم أيضا له دوائر من دوائر الهداية، له خطاب، وكذلك الذي يؤمن بالقرآن الكريم له خطاب. فهنالك مرحلتان في عملية الهداية. المرحلة الأولى ممكن أن نسميها مرحلة أن يكون القرآن هدى للناس، المرحلة الثانية هدى للمتقين. هدى للناس، القرآن الكريم جاء بهذه الآية مثلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كيف جاء فيه هدى للناس وهو الناس هؤلاء أعم من المسلم وغير المسلم؟ يعني هناك الكافر الذي لا يؤمن بالقرآن، شلون تقول فيه هداية؟ نقول أن القرآن الكريم استخدم خطابا عقلائيا أو عقليا لمخاطبة الناس بشكل عام في الإيمان، في عملية الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالتوحيد، الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العقائد الأولية التي تجعل الإنسان يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبالتالي يؤمن بما جاء به من قرآن. يعني هذه المرحلة الأولى أن يكون هدى للناس. فهنا القرآن الكريم ما يجي يقول لهم تعالوا أخذوا هذه الآية لأنها في القرآن أنت آمن بها، لا، هني خطاب مع هؤلاء بالقرآن الكريم باعتباره جهة عقلية، خطاب عقلي خاطب العقول. يعني من جهة القرآن هنا في هذه الآية الآن يثبت أن فيه هدى للناس، من جهة ثانية الناس يقدرون يهتدون بالقرآن الكريم لو لا؟ نعم. من جهة ثانية الله عز وجل يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن الله عز وجل فطر الناس على فطرة واحدة، كلهم جعل عندهم في داخل آلة استقبال تقدر تستقبل الحق لما تسمعه. يعني القرآن من جهة في خطاب عقلي لوجدان الإنسان، لعقل الإنسان، لفطرة الإنسان، ومن هاي الجهة الإنسان كل الناس عندهم جهاز استقبال لهذه الأفكار التي فيها هداية من القرآن الكريم. ولهذا يخاطبهم القرآن بالتدبر في القرآن الكريم لكي يهتدوا. يخاطبهم الله عز وجل خطاب وأوجده ووضعه في آيات الذكر الحكيم حتى تتلى على مدى الأزمان، لأن فيها أفكار عقلية تخاطب هذا الإنسان غير المؤمن. مثلا على سبيل المثال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا القرآن يخاطب الناس، مو يخاطب المؤمن الآن، يخاطب هذا اللي يؤمن أن هنالك تعدد آلهة. يقول لا، الآلهة متعددين، بعضهم يقول إله الشمس وإله القمر، واحد يقول إله الحب وإله الشر وإله الخير، واحد يقول هذا صنم وذاك صنم وهذا صنم، واحد يقول كذا هبل وما أدري شنو، كل واحد يقول شيء. هؤلاء أشركوا بالله، يعني مجموعة آمنوا بمجموعة آلهة. زين. أو الذين قالوا عيسى ابن الله أو عزير أو ما شابه ذلك. زين. يعني كل هؤلاء الذين آمنوا بأن هنالك تعدد في الآلهة يخاطبهم، ما يقول لهم تعالوا أؤمنوا لأن هذه آية موجودة في القرآن، لا، هو يقول لهم، شوف، يلفت نظرهم، يقول لو كان، أنتم تقولون فيها آلهة متعددين، لو كان فيهما آلهة إلا الله، آلهة إلا الله لفسدتا، تفسد السماء والأرض. زين، لأن كل واحد إلى قرار. فهني شنو يخلي الوعي يفكر، يخلي واحد الإنسان هذا حتى غير المؤمن يفكر في هذه الحقائق الوجدانية، وهي حقائق عقلية. أيضا الله عز وجل يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذا اللي كلش بداية أصلا ما يؤمن بالخالق، يقول لي شوف هذه اللي أنت عينك تشوفها يوميا مثل الإبل، ما تشوف هذه من، ما تسألت يوما ما من الذي خلقها على سبيل المثال، وهكذا، وإلى السماء كيف رفعت. يعني أكو أحد رفع هذه، أحد هنالك خالق خلق هذه الأشياء يلفت نظره. أيضا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض. شوف هاي دورة كاملة تبين شنو دخلها بالعقل، يتبين أن كل هذه الدورة الحياتية في حالة انتظام وتجانس دقيق، بمعنى أن الخالق السماء وخالق الغيث وخالق المطر السحاب والمطر والبحر والنبات والإنسان كل هذا خالق واحد. يقول تعال أنت التفت للنظم اللي موجودة في الكون، التفت إليه، شوف هذا خطاب عقلي. إذن هذه جهة من الجهات. الجهة الثانية أن يكون القرآن الكريم هو هدى للمتقين خاصة، سام متقي خلص. يعني لما الله عز وجل قال ذلك الكتاب، القرآن الكريم، لا ريب فيه هدى للمتقين. بعدين يقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، خلاص هؤلاء دخلوا في دائرة الإسلام وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الكتاب المنزل بين يديه. فبالتالي القرآن يكون هدى بالنسبة لهؤلاء في العقائد الأخرى تفصيلية. أن الله عز وجل مو يقول لهم مثلا هذا أمر بأن الله واحد أو أن الله موجود، لا، هذه العقائد الأولية التي تقود إلى الإيمان العام. العقائد التفصيلية، هناك عقائد تفصيلية كثيرة نحتاج فيها إلى استعلام أمر الغيب. أنا ما أقدر أكتشفها. الذين يؤمنون بالغيب، أنت تؤمن بالغيب، تصدق النبي، واحد يقول هذا زين، هذا شيء مو عقلي، لا هذا هم عقلي. شلون عقلي؟ لأن العقل، ضرورة العقل تؤمن بأنك أنت تصدق الصادق، صح لو لا؟ بأنك أنت اللي عنده معلومة حقيقية ومطلع عليها تأخذ منه المعلومات. الآن أنت آمنت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه مؤتمن وأنه لا ينطق عن الهوى، فبالتالي أنت تأخذ كل شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، من القرآن الكريم، لأنه كلام الله عز وجل وهو الذي يخبرنا. مثلا عن الملائكة احنا ندري، من واحد يقول أنا مطلع على مثلا أخبار الملائكة ولازم أروح، لازم تكون عندي معرفة حسية مثلا، أو أقول معرفة عقلية، خلني أفكر في المعقول، ممكن أطلع بتصور حول الملائكة، عدد الملائكة، أو مثلا في البعث، في القبر. من حاضر القبر إلا بعد أن يموت؟ من الذي كان مع الخلق في بداية الخلق؟ الله عز وجل يقول ما أشهدناهم خلق أنفسهم. آية من الآيات صراحة، هذه إعجاز، أو إعجاز في مقام الحجة، إقامة الحجة على الإنسان مهما بلغ من علم وادعى من هيلمان العلم والسيطرة، هذه الآية توقفه. إذ يقول له أنت أشهدناك خلق نفسك، أنت شهدت نفسك خلق نفسك، أنت وأنت في جنين في بطن أمك أساسا تدري أنت شنو؟ هل أنت خلقت نفسك؟ يقول له ما خلقت نفسي. إذن شوف منه اللي خلقك؟ يقول له ما شوفني. يخلي عنده مساحات من الجهل، يثبت عنده أن أنت عندك مساحات من الجهل، فبالتالي لازم تطيع منه، لابد أن تذهب إلى أي هدى تأخذ هذه المعلومات حتى وإن كانت عقائدية، لأنها تفصيلية، لأنها تفصيلية، فبالتالي تأخذها من وين؟ من الغيب، من الآيات، من الروايات، من أفواه الصادقين، من النبي وأهل بيته سلام الله عليهم. فهم اللي يخبروننا. إذا كان ملائكة، شو نعتقد بالملائكة؟ أسماءهم، ناسهم، صفاتهم، كيف كان الخلق؟ ذلك بعض الفلاسفة ذهبوا لتصور أنه شلون تم الخلق، مو أنه خبر واحد جاء وأعطاهم خبر شلون تم الخلق، قالوا نحن تتبعنا المعقول. أي معقول يا حبيبي؟ وين معقول أن يصير يجري؟ زين، فقالوا مثلا هنالك عقول، قالوا كذا، هنالك فيض، هنالك ما شابه، يعني هاي كلها مجموعة من النظريات العقلية تطبق على فعل الله عز وجل، يريدون يفهمون كيف أصلا نشأ الخلق، وهذا بعيد المنال. نعم، فبالتالي هو مرحلة أن يكون القرآن الكريم هو هدى للمتقين، هذه مرحلة نحن نؤمن بأن القرآن الكريم فيه هدى ونور وفيه تفصيل. عندما يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يفرق بين الحق والباطل، الله عز وجل يقول تبارك الذي نزل الفرقان، يعني هذا اسم الفرقان يفرق بين الحق والباطل، بين الفكرة الخاطئة والفكرة الصائبة. وهكذا أهل البيت أيضا جاءوا وقالوا لنا تمسكوا بالقرآن وتدبروا القرآن واعرفوا الحق من القرآن. يعني مو أنه واحد يجي يقول أنا عندي نظرية قرآنية وأن هذه الروايات كلها ندبها في البحر وإسرائيليات، فبالتالي يعتقد، قد يعني أقول بعض أنه يعتقد أن في القرآن ما هو مخالف لهذه العقيدة. لا، أهل البيت عندهم وثوقية فيما طرحوا من عقائد تفصيلية، لذلك قالوا لنا توجهوا للقرآن، اعرفوا الحق واعرفوا منازلنا من القرآن الكريم. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. يعني شنو؟ يعني راح يميل دائما إلى الفتن، دائما راح يكون في دائرة الافتتان بالأباطيل، بالجدليات، بالإشكاليات، ما يقدر يتخلص منها، ما يتنكر، ما يقدر يتخلص من الفتن إذا ما عرف من القرآن. إذن نحن نؤمن بأنه كما قلنا من البداية صح ضرورة أن يكون السنة وكلام أهل البيت مع القرآن الكريم، لكن أيضا نؤمن بأن القرآن الكريم أيضا فيه هدى ونور، والاجتماع الأمرين، اجتماع الأمرين أكيد سيكون هدى على هدى في تفصيلات وطبقات هداية أكثر وأكثر. ولكن القرآن أيضا ممكن، يعني إذا جئنا إلى القرآن سنكتشف العقيدة الصحيحة، يمكن ذلك. كيف يمكن ذلك؟ يعني ممكن نقول إحنا كفكرة عامة، القرآن الكريم فيه أصول المعارف. هل فيه، ناقش العلماء، هل فيه المعارف كلها بالتفصيل أم فقط أصول الأشياء أم فقط ما ينفع الناس اللي الله عز وجل يريده؟ شنو يعني العلم الموجود في القرآن الكريم، شنو مدى سعته؟ هنالك اختلافات. بعضهم قال فيه تبيان لكل شيء، يعني القرآن هو تبيان لكل شيء، فبالتالي بدلالة هذه الآية لكل شيء، يعني لكل شيء مطلقا. زين شلون احنا ما عندنا نقرأ القرآن ما في كل شيء، وهو كتاب محدود حسب الكلام البعض اللي يشكل. يجاب عليهم أنه كل شيء، بعض قال كل شيء بمعنى أصول الأشياء، أصول الأفكار. إذا أنت قلت شيء فيه أصل الفكرة، فبالتالي معناته احتوى على هذا الشيء، مو لازم تفصيل، وهذا يصدق عليه أن فيه كل شيء. بعضهم قال، يعني طبعا هذه إجابة ممكن محتملة الصحة، ما نحن الآن ما نخطئ هذه عن تلك، ولكن نقول مع كل الآراء بنجي إلى النتيجة أنه يمكن أن نستشف عقائد أهل البيت من القرآن الكريم، ويمكن أن نزنها، ويمكن أن نجيب عن الإشكاليات التي طرحت في مفهوم العصمة، في مسائل الزيارة والتبرك وما شابه ذلك. زين كلها ومقامات أهل البيت نقدر نستفيد منها عموما. فبعضهم قال أصول الأشياء تبيان كل شيء، بعضهم قال لا كل شيء يعني كل شيء، ولكن الفرق شنو؟ الفرق أنا قد أعرف الكيفية اللي أستخرج منها هذا كل هالشيء، وبعض وبين أن لا أعرف. من هم الذين يعرفون؟ هم أهل البيت خاصة، المعصومين خاصة يعرفون كل القرآن. وعندنا رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه لا يعرف القرآن كله إلا نحن، كله حددها. زين، فهذه نص واضح وصريح بأنه فعلا هم الذين يعرفون القرآن كله. زين، شلون يعقل في تفصيل كل شيء؟ لأنه آية أيضا في أخرى فيه تفصيل لكل شيء، يتبين هذا في القرآن فيه تفصيل، فشلون يعقل؟ الآن شو يعقل؟ كعقل مو هذا مكانه. ليش؟ لأنه توالد المعادلات الكلامية. أنت ساعات تشوف عبارة واحدة زين، يجي لك واحد عالم يشرح لك شرح طويل ومسهب وما شابه ذلك، كيفية كيفيتين ثلاث كيفيات. تشوف اللغة العربية الكلمة واحدة تتصرف على عدة وجوه وعدة معاني، فما بالك بالجمل؟ إذا صارت جمل صارت أعقد وأعقد، جملة ورا جملة صارت أعقد وأعقد، آية وآية 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 وسورة وسورة وسورة، صار أكثر تعقيدا. هناك نظام، ممكن يكون هناك نظام للمعرفة يولد المعاني التفصيلية، ممكن. إذن العقل ما له دخل الآن بالموضوع. بالوجدان، يقول بالوجدان، احنا شفنا أهل البيت أمير المؤمنين كيف استدل على الأشياء بالقرآن الكريم، قد ما أصل إليها أنا لكنها موجودة عندهم سلام الله عليه. يعني استدل مثلا أمير المؤمنين سلام الله عليه يستدل على مسألة الحليب، حليب الطفل الذكر والأنثى زين، بي شنو قول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا ايش جيب هذا الى هذا الموضوع؟ في شنو احنا نشوفه ظاهرا في مسألة الإرث. أمير المؤمنين يجي في مسألة واقعة خلافية حول اللبن الحليب واختلاف بين الابن الذكر والأنثى وما شابه ذلك، ويفصل بينهم على هذه المسألة، غير ذلك من الروايات اللي لا عد لها ولا حصر. أنه مثلا آية تتكلم عن الشرك، الإمام أحيانا يجي يستدل عن الشرك يعني الإشراك في الوضوء مثلا زين، أنه ما يصير أن الواحد يجي يوضئ آخر، ويسأل الإمام يقول أنا يصير الآن واحد يجي يعني هو اللي يسبغ الوضوء لي وأنا قاعد الشكل، يقول لا، الإمام يستدل لا يشركون بعبادته شيئا مثلا زين، ولا يشرك بعبادته. وهكذا احنا ما ندري شلون الدلالات أحيانا وين تروح وبأي نظام. الإمام الباقر سلام الله عليه طبعا تعرفون أنه كان هناك بعضهم من أصحابه يأخذون منه الحديث، يصدقون على أنه إمام مفترض الطاعة ويأخذون من عند الرواية ويمشي. في ناس لا، يقول لك أنا أذكرني ما تذكره عن جدك، أنت كراوي وإيش تقول؟ قول لي يا اللي أنت كذا هو. فلذلك ساعات تشوف عن كذا عن كذا عن أبي عن أبي عن رسول الله قال وجيبها. فهذه لين لها الأشخاص اللي مثل هالنوع. أحيانا في ناس عندهم بعد الشكل يقول وين من القرآن، أنا حسبنا كتاب الله زين. فيجي الإمام يقول لهم أي شيء أقول لكم إياه زين فاسألوني أينه من كتاب الله. أي شيء إذا عندك في شك عندك اعتراض بس وقفني قول لي زين هذا أينه من كتاب، لو شنو أتكلم تحدي لو أي كلام. هذا شيء عظيم يعني، بالنتيجة قاعد يعرض نفسه للسؤال. وكان موجود مو ناس عاديين، كان موجود علماء وعلماء أتباع سلطات كبرى في المجتمع، مو ناس يعني كأن قاعدين في مجلس بسيط أو قاعدين يتمشى في السوق. يعني حتى الواحد يتصور مقدار التحدي. في عدة مذاهب، في يعني سلطات متصارعة وقوة متعددة، مذاهب مختلفة وأديان داخل الدين الإسلامي قاعدة تحارب، وقاعدة يعني سلطات تعمل ثقافيا وعلميا وتريد تحرج الأئمة زين. مو شيء عادي لما الإمام يقول هذا الكلام، لكن أينه من كتاب الله؟ هو يعرف إحنا. فإذا تبيان لكل شيء بهذا المعنى أيضا ممكن يكون تبيان لكل شيء، بمعنى بعضهم قال بمعنى أنه كل شيء، هذه الكل شيء تقصد شيء معين وهي يعني مو كل مثلا الباب والحائط والما شابه والشارع وأخبار المستقبل والماضي، مو بهالمعنى، إنما ما هو الكل شيء. يقول هذه الكل شيء هي محدودة، محددة بما فيه موضوع القرآن. موضوع القرآن شنو؟ الهداية. مو هو هدى للناس؟ مو هو هدى للمتقين؟ غاياته. إذا لما نقول هذا فيه كل شيء، يعني يقصد كل شيء مما فيه هداية الإنسان، كل شيء مما فيه يأخذ الإنسان إلى طريق الهداية بعده عن طريق الضلال. وثلاثة هذه الوجوه واقعا هي منطبقة، يعني بأيهما أخذنا، يعني كل واحدة لها دليل. وزين، هل نقدر احنا ناخذ بجميع الاراء؟ ممكن نجمع الاراء كلها، هذا ما يعارض هذا ولا يعارض هذا، ثلاث الاراء ما تعارض بعض، انما ممكن ان تكون مكمله لبعضها البعض. اخذنا بهذا او بذاك، عقائدنا الشيعيه الاماميه يمكن عرضها على القران الكريم، وبالتالي استكشاف ما هو حق وما هو باطل. حتى يعني هذا كله احنا ردود على من قال ان هنالك اسرائيليات في الروايات، وهناك وضع في الروايات، وهنالك تطوير في العقيدة الإمامية تاريخيا. وهذه طبعا ذكرنا ماذا يعني تطويرات تاريخيا وما شابه ذلك في المحاضرة الاولى. عموما، فنحن هنا نعرض يعني ينبغي عرض العقيدة الشيعية على القرآن الكريم لمعرفة الحق من الباطل. كيف ذلك؟ طبعا احنا نقدر، اللهم صل على محمد وعلى محمد، يعني ممكن إشكالية تجي تقول هذا الكلام ان احنا ناخذ من القرآن الكريم مثلا من الآيات، يجي انت تتوسع تقول هذه كلية معنى كلي وتفرع منها. الآن كثير من الناس جاءوا أخذوا القرآن لأنه حمال ذو وجوه، وهنالك أيضا رواية بأنه حاججهم بالقرآن، حاججهم بالسنة ولا تحاججهم بالقرآن، لأن القرآن حمال ذو وجوه. بعضهم أخذ مثل هذه المقولة المنسوبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه على أنها ما يصلح الاحتجاج بالقرآن لأنه حمال ذو وجوه. وبما أنه حمال ذو وجوه يعني له عدة معاني ممكن أن يحملها الإنسان عليها، فبالتالي هذا بيكون مدعاة إلى الانحراف أكثر. هاي إشكالية بعض يطرحها. نقول احنا اولا بخصوص الحادثة انه كانت هذه، طبعا يمكن هذه الرواية الوحيدة التي فيها دعوة الى ان يبتعد المتخاصمان عن المحاججة بالقرآن الكريم. وهذه طبعا في مقابلها روايات ما شاء الله كثيرة، ودعوة لأهل البيت أنه أنت تعال افهم من القرآن الكريم، أنت تعال تدبر في القرآن الكريم، اعرف ولايتنا من القرآن الكريم، في الحق والباطل من القرآن الكريم ما شابه ذلك. إذا واحد يراجع الروايات التفسيرية خصوصا مثلا روايات اللي عن سورة القدر وشلون ارتباطها بالولاية، وأنه تحاجج الأطراف الأخرى فقط بهذه السورة القصيرة، ممكن. زين، هذه لها بحوث وبحوث جدا شيقة وجيد الإنسان يطلع عليه حتى يعرف أنه حق الولاية ممكن، إثبات الولاية والعصمة وإثبات وجود الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف من هذه السورة ممكن. فبالتالي هنالك عندنا كثير من الروايات مقابل هذه. زين، هذه شلون نفهمها؟ نفهمها أنه كانت في سياق حماسة، كانت في سياق يعني حماسة الطرف الآخر الذين قالوا حسبنا كتاب الله. زين، وجو في معرض المحاججة أحيانا الغير علمية، تكون سياسية أو تكون ضوضائية في الشارع أو ما شابه ذلك، هذه شنو تكون؟ أنت بس أهم شيء هذا القائد يقول وجه من الوجوه المعاني لأصحابه كلهم وياه، يأخذهم بالصوت زين، فبالتالي بيقول هذا أنت لا تروح تحجج بالقرآن، هذا ممكن يجيب لك الحين وجه، هذا الوجه خاطئ بس راح يغرر بالآخرين وبالناس اللي وياه، فبالتالي بتصير مشاكل. هذا ممكن فهمها من هذه الجهة، وهذا حدث في التاريخ زين. لكن قال له تعال بالسنة، السنة واضحة، شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك اليوم كذا كذا زين وحاججه. عموما ممكن أن يقال أنه الطرف الثاني أنه يقال أنه ممكن يصير ابتداع لعقائد جديدة من خلال أنه القرآن حمال الوجوه وينطبق على أكثر من معنى وما شابه ذلك. إحنا نقول لا، أولا القرآن الكريم خلنا نقول أولا إحنا نتحدث عن عقائد الإمامية الاثنى عشرية، ما نتكلم الآن عن عقيدة جديدة أبدا حتى يقال هذا الكلام. هذه عقيدة لها مسارها التاريخي العريق زين، وإلى الآن هي موجودة، فإحنا نتكلم عن هذه العقيدة عن هذا المسار، فما راح نتكلم عن ابتداع شيء جديد. ولو قلتم أنه في التفصيليات شيء جديد، نقول لكم ثانيا أن القرآن نظام القرآن أنه يصدق بعضه بعضا، يعني هناك آليات لضبط الفهم، هنالك آليات حتى من القرآن الكريم، يعني الروايات كثيرة تقول يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا، رواية تقول ينطق بعضه ببعض زين. غير ذلك الله عز وجل يقول ماذا؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ شو تدبر في القرآن؟ فكر فيه، ولو كان من عندي غير الله يقول لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني شو اختلاف كثير؟ يعني هذه الآية بتخالف هذه الآية، هذا المقصد بخالف هذا المقصد، هذا المعنى بخالف هذا المعنى. الآن هذه الآية جاية تقول ترى معاني القرآن الكريم كل من أول إلى آخره منسجم تمام الانسجام، كله وحدة معرفية واحدة، ما في اختلاف، كل متجانس، كل متكامل، ولا يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه، هذا يصدق هذا، هذا يكمل هذا وما شابه ذلك. فإذا كان هذا من معطيات القرآن الكريم إذن لا نخاف. ممكن واحد يجي يقول مثلا يقول مثلا على سبيل المثال أن هناك نبي جديد والآية تقول مثلا اللهم صل على محمد وعلى محمد، أو خلنا نقول مثلا ادعى بأن هناك نبي وجاء بآية من الآيات أنه إذا جاءكم مثلا فاسق بنبأ، أو يجيب مثلا مثال من هؤلاء اللي جاءهم الأنبياء ولم يصل ولا ما نفقه كثيرا مما تقول، يردون على الأنبياء فيقول أنتم لا صيروا مثلهم، شوف القرآن يتكلم عنكم، اسمعوا للأنبياء عندما يأتوا زين، فبالتالي أنتم اسمعوا لهذا النبي، ادعي مثلا أن هناك نبي واسمعوا له بهدى الآيات، أنت تقول لا تعال خلنا نشوف الآيات، ممكن تجيب لي آية وآيتين، خلنا نشوف بقية الآيات، آية عندنا تقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني هو الخاتم بعد ما فيه، خلصنا ختمت. فهناك آية ثانية ترد عليه. احنا يمكن ناخذ في النهاية فقط مثال تطبيقي في سيرة أهل البيت لضبط الفهم. من خلال شنو ضبط الفهم؟ قلنا في السابق أن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. القرآن الكريم فيه آيات محكمات، هذه لين محكمات في الفهم في المعنى، هذه لين شنو محكم في البيان، في آيات ثانية متشابهة، متشابهة يعني ما أقدر أن أعرفها أو فيها احتمالات متعددة. وأما الذين في قلوبهم زيغ كذا فيتبعون ما تشابه منه. فالقرآن يقول لي أنت لا تتبع، شوف في آيات القرآن في آيات نوعين، نوع أتبعها نوع ما أتبعها، ويقول لي لا تتبع المتشابه حتى يصير محكم وواضح يعني. زين، فبالتالي نظام رد المتشابه إلى المحكم حتى يبين معناته هذا نظام قرآني دعا له القرآن ودعا له أهل البيت. بس أنت الآن يعني قد هذا الآخر ما يريد يسمع روايات، فإحنا نجيب من القرآن الكريم. وعليكم السلام. المثال اللي راح نجيبه مو مثال يعني يمكن واحد يقول ها أنت جايب مثال لي يعني، هذا أيضا من مرويات، قد هذه المرويات تكون أيضا شو اسمه موضوعة. إحنا نقول الحين نجيب هذا المثال مو على أساس أنه مروي، بس المثال يوضح الفكرة اللي نقولها اللي هي فكرة قرآنية، شلون ينضبط الفهم من خلال اتباع المحكم ورد المتشابهات إلى المحكمات. زين، أخذه كمثال عن أحدهم، عن رجل، عن أي شيء، مو كنا عن أهل البيت عدل ولا زين. وراح نشوف هاي الروايات المتعددة شلون تكمل بعضها للبعض، وهذا دليل صدقها بعض. على كل حال، عن زرارة ابن أعين قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه، وكل ما وقع عليه اسم شيء ما خلى الله فهو مخلوق، والله خالق كل شيء تبارك الذي ليس كمثله شيء. احنا الآن نتكلم عن ليس كمثله شيء، هذه من الآيات اللي تضبط المعاني المختلفة. مو جولة لأهل البيت يقول الله عنده يد، الله كذا مثلا جسم، يردون عليه أهل البيت، يردون على آخر ليس كمثله. لا، لا تروح فهمك إلى هناك، هذاك فهمك خطأ. ليش؟ لأن القرآن يصدق بعضه بعضا، لأنه ما في اختلاف القرآن في بين آياته، ما يصير يقول هني هالشكل ويقول هني هالشكل. إذا هذا فهمها خطأ، فهمها اللي أنت فهمته قوم فهمك. فهنا أهل البيت يتكلموا أنه ليس كمثله شيء، هناك قوانين تجري على العباد كلهم إلا الله عز وجل. ليش؟ لأنه ليس كمثله شيء. زين، لأن شوفوا هنا يقول شنو، وكل، هاي قاعدة عامة، وكل ما وقع عليه اسم شيء ما خلى الله فهو مخلوق. كل شيء عليه اسم شيء زين فهو مخلوق، مدام هو شيء هذا شيء وهذا شيء كذا موجودين، وقع عليه اسم وأشرنا عليه ووجدناه وعايدناه وما شابه ذلك فهو مخلوق إلا الله عز وجل. ليش؟ لأنه ليس كمثله شيء. عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله خلو كذا، إلى نفس الرواية بعدين يقول الله عز وجل يقول والله خالق كل شيء. زين، هذه أيضا آية من الآيات اللي تضبط نفس هذا المعنى. ضبط الفهم شلون؟ شوف هنا محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا محمد إن الناس لا يزال بهم المنطق حتى يتكلموا في الله، فإذا سمعتم ذلك فقولوا لا إله إلا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء. اللي يروحون وراء المنطقيات يريد يطبق القواعد المنطقية على الله عز وجل يقول له أوقف، الله ليس كمثله شيء. هذا عطاهم شنو؟ قاعدة لضبط الفهم العام في الفكر. زين، قاعدة شنو؟ قرآنية، ليس كمثله شيء. أهل البيت عالجوا بنفس هذه القاعدة، عالجوا الإشكاليات اللي كانت يعني كانت تواجههم من ناحية تطبيقية. نقرأ هذه الرواية في الختام، وهي حالة تطبيق لنفس الأفكار اللي نتكلم عنها. عن صفوان بن يحيى قال سألني أبو قرة المحدث من الجماعة أن أدخله على أبي الحسن الرضا عليه السلام، فاستأذنته في ذلك فأذن لي فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام والأحكام حتى بلغ سؤاله إلى التوحيد. دخل على الإمام الرضا قاعد يسأل مسائل وصل إلى التوحيد. فقال أبو قرة: إن روينا أن الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين، بين نبيين اثنين يعني، فقسم الكلام لموسى يعني جعلهم أقساما، له كلم الله موسى، ولمحمد صلى الله عليه وآله الرؤية. فقال أبو الحسن: فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن والإنس؟ من اللي يبلغ عن الله منه غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء. ويرد عليه يقول له: إحنا عندنا روايات تقول أنه الكلام لموسى والرؤية للنبي، يعني هو رأى الله عز وجل والعياذ بالله. فيقول له: وليس كمثله شيء. هذا رد عليه: أليس محمد قال صلى الله عليه وآله؟ بلى قال. يعني يقول له ما قال هالشكل النبي محمد في القرآن؟ قال له بلى. قال: كيف يجيء رجل إلى الخلق جميعا زين فيخبرهم أنه جاء من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله فيقول: لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء؟ بعدين يقول لهم: ثم يقول: أنا رأيته بعيني. شلون هو قال لهم لا تدركوا الأبصار؟ القرآن أم القرآن؟ هاي عقائدكم معرضنا، هاي قاعد الحين نشوف هاي عملية عرض الإمام الرضا عقائد الآخرين على القرآن الكريم وقاعد يصححها ويوجهها، وهذا اللي احنا جايين في المحاضرات نريد نطبقه ونمشي ونجري عليه. نعم، يقول: ثم يقول: أنا رأيته بعيني وأحط به علما وهو على صورة البشر. زين، يقول: أما تستحون؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا، أن يكون يأتي من عند الله بشيء ثم يأتي بخلافه من وجه آخر. حتى الزنادقة ما قالوا هالشكل. زين، تناقضون القرآن، تناقضون بعضكم البعض. زين، قال أبو قرة: فإنه يقول له الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى. يبغى يحتج أحن بعده، هذا مصر يقول بعد أنا عندي يعني رد عليك. ولقد رآه نزلة أخرى، يعني هذا إثبات للرؤية. قال أبو الحسن عليه السلام: إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى. اقرأ كمل الآية بعد هذه الآية، وهذا زين في المعنى السياقي للقرآن الكريم، للبعض ينكر المعنى السياقي للقرآن الكريم، هذا دليل. شوف أهل البيت يجدون يستفيدون من المعنى السياقي، أي أن في سياق الآية في أحيانا توضيحات لما قبلها وما بعدها. إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى، حيث قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. الفؤاد يقول: ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ما رأت عيناه، ثم أخبر بما رأى فقال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قايل من آيات ربه الكبرى، فآيات الله غير الله، وقد قال الله: ولا يحيطون به علما. ضبط فهمك بالقرآن الكريم. فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به، أحاط به العلم ووقعت المعرفة. فقال أبو قرة: فتكذب بالروايات. شنو يقول له؟ أنت تكذب الروايات اللي قالت الشكل، هاي استدل بالقرآن الحين يضبط فهمه ويقول له الشكل، تكذب بالروايات. وقال أبو الحسن عليه السلام: إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها. يقول له خالف القرآن. وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به علما ولا تدركه الأبصار وليس كمثله شيء. فإذن أنا أضبط الفهم، مو أحد يعني يعتقد أننا نخشى أن يكون القرآن الكريم هو مصدر عقيدتنا وضبط معانينا، زين، وبالتالي نخاف على معنى العصمة ونخاف يعني كرامة أهل البيت ومقامهم تروح. لا، بالعكس، القرآن يثبت هذه كلها، من زيارة هذا الإمام الحسين وثوابها الجزيل، اللي البعض تشوفون بعض الفيديوهات يجي يقول شنو هي مجرد ثواب بسيط وراحوا سووا ثواب كبير جدا، ما أدري كم من حجة وما أدري كم عمرة ومليون وقاموا زيدون وكلها إسرائيليات وكلها حاطينها في هالكتب وما شابه ذلك. احنا نقول جايينكم ان شاء الله ونشوف القرآن ماذا يقول، بل يقول اعظم مما يستنكر هؤلاء. على كل حال، وليس كمثله شيء. فشوف انه يعني هني تعاملنا مع القرآن الكريم مو معناه تعامل اعتيادي، انما فيه القرآن فيه نظام يضبط الفهم ويضبط المعنى. فإذا الإشكالية في الواقع هي مو إشكالية أنه إحنا نتبع القرآن الكريم ويمكن أنه نضل، لا، الإشكالية أننا نتبع المتشابه، انظر نكتفي ب يعني نروح وراء آيات هي غير واضحة، معاني متشابهة ما عندنا لها دلالات وتعضدها من آيات أخرى على سبيل المثال، فبالتالي نضل. وهذا اللي يسويه كثير من يعني التيارات الفكرية أو الجديدة اللي قاعدة تطلع. احنا قلنا حنشوف شلون ضبطنا الفهم بكلمة ليس كمثله شيء. هم بعضهم يجي لنفس الآيات اللي هي محكمة يخليها متشابهة، يخلخلها، يقول ليس كمثله شيء، مثلا يقول ليس كمثله شيء، يعني ما في شيء في الدنيا أو في الكون غيره، ليس كمثله شيء، هذا نفي عن كل شيء، نفي وجود أي شيء. هذا منو اللي يفهم هذا الفهم؟ ليش؟ لأن في نظرية تقول بذلك، هو يبغى يجي يحمل القرآن على هذه النظرية، فبالتالي هنا شنو تخلخل المعنى. فبعدين شنو كل الآيات اللي أنت تبغى تضبطها بهذه الآية هو ممكن يروح وراها، زين، وتنفتح المعاني، زين. وهكذا كثير من اللي ضربوا مسائل المحكمات في القرآن الكريم واتبعوا المتشابه. على كل حال، يبدو الوقت أخذنا، كان أيضا بحث نشير إليه باقتضاب حتى ننتقل في المحاضرة القادمة إلى البعد التطبيقي، أو تدرون نخلي هذا أيضا كمقدمة إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله، وهو دور العقل والفهم في فهم القرآن الكريم. حتى احنا نتكلم في المنهج حتى ندخل البحث التطبيقي ببصيرة، زين، ببصيرة في المنهج. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.